إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في هذا الدرس وفي هذا الكتاب، اعتقاد الدين وأصل السنة في عقيدة الرازيين أبو حاتم أبو زرعة رحمهما الله تعالى. نعم، تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكف عما شجر بينهم، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا كيف أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، ويراه أهل الجنة بأبصارهم، ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. والصراط حق، والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق، والشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق، وعذاب القبر حق، ومنكر ونكير حق، والكرام الكاتبون حق، والبعث من بعد الموت حق.
يكفي لهنا. قول المصنف عليه رحمة الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق، سبق معنا في الدرس السابق في بيان أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وبينت ما لهم من فضائل. ثم العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق. العشرة هم الخلفاء الراشدين المهديين أربعة: وسعيد بن زيد القرشي العدوي، وسعد بن أبي وقاص القرشي، وعبد الرحمن بن عوف القرشي، وأبو عبيدة عامر بن الجراح القرشي الفهري والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنهم يشهدون له بالجنة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به، ولا يشكون ولا يترددون ولا يتوقفون في ذلك. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومنهم العشر المبشرون بالجنة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد جاءت الأدلة في ذكرهم أدلة كثيرة في إثبات من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هل هو مقتصر على العشرة فقط من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أم هناك غيرهم؟ هناك غيرهم. المرأة التي كانت تصرع فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع. فقال لها: إن أردت أن أسأل الله تعالى أن يشفيك، وإن أردت أن تصبري ولك الجنة. قالت: أصبر ولكني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا الله تعالى لها ألا تتكشف، فكانت تصرع رضي الله عنها ولا تتكشف. كذلك ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أنزل الله جل وعلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: حبط عملي فإني أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت من أهل الجنة، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج رجل ينطف من الماء يعني من الوضوء، فسئل بعد ذلك عن العمل فأخبر أنه يبيت سليم الصدر أو كما جاء في الحديث. المهم أن من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقتصرا على العشرة الذين وردوا في الحديث. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة، وقوله الحق. ومن لم يشهد له فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم القطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين ثم بعد ذلك ذكر في هذه العقيدة، عقيدة الرازيين، قال: والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الترحم والترضي عليهم، نترحم عليهم ونترضى عليهم رضوان الله عليهم أجمعين. فمن حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الترضي عنهم جميعا على مقاماتهم في الفضل، فأفضلهم بعد هؤلاء العشرة من هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، ثم أهل بيعة العقبة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم وهاجر قبل الفتح، ثم من أسلم وهاجر بعد الفتح، ثم صغار الصحابة، ثم صغار الصحابة. فالترضي على أصحاب رسول الله والترحم عليهم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. والصحابة جمع صحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، ولو تخللت ردة في الأصح. فالترحم والترضي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هما سنة السلف الصالح، ذلك أن صاحب السنة إذا ذكر أحد الصحابة قال بعد ذكر اسمه مباشرة رضي الله عنه، وقد يزيد ورحمه الله. وما ذلك إلا لمحبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديرهم لهم، وهم في ذلك يستندون إلى نصوص من الكتاب العزيز، يستندون في الترضي والترحم والمحبة لأصحاب رسول الله إلى ما جاء في الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بخلاف الروافض والخوارج، فإن الروافض منهم من ألها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أحرق بعضهم بالنار غضبا لله، وهؤلاء يسمون المؤلهة. ومنهم السابة، وهم الذين يسبون خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وغيرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين، ويتهمون سائرهم بالنفاق والعياذ بالله، إلا نفرا يسيرا كأبي ذر الغفاري، سلمان الفارسي، والمقداد بن الأسود، ولهم من فساد المعتقد وشر المنهج العملي ما حفلت به الكتب المعتبرة من مؤلفات أهل السنة والجماعة والروافض بشتى طوائفهم، فرق منحرفة هالكة، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وقد قامت في هذا الزمن فرقة هالكة، ألا وهم الحوثيون، الذين جمعوا بين معتقد الروافض ومعتقد الخوارج. كفى الله البلاد شرهم، فكم عاثوا فسادا في أرض اليمن واعتدوا على حدود بلادنا المباركة، فقام جند الإسلام، جند التوحيد والسنة، في رد كيدهم ودحرهم بإذنه سبحانه. فأهل السنة والجماعة وسط بين مذهب الروافض والنواصب، فهم يعرفون للصحابة حقهم ويعتبرونهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، مع أنهم لا يعتقدون عصمتهم من الذنوب، وكذلك يعرفون لأهل البيت حقهم ولا يعتقدون عصمتهم من الذنوب، ويتبرؤون مما يقوله الروافض في الصحابة والخوارج، يتبرؤون من أقوالهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عقائد أهل السنة أن الصحابة، أن أهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر وحصل بينهم، كما قال الشيخ حافظ الحكمي عليه رحمة الله عن الصحابة: فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. فالمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر، وذنوبهم مغفورة بسبب ما قدموه لنصرة هذا الدين، ما قدموه لنصرة هذا الدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، والصبر على متابعته عليه الصلاة والسلام، مع أنه في ذلك الزمن الحاجة شديدة واللأواء والبؤس شديد. قال شيخنا النجمي عليه رحمة الله: ولنفكر كيف فتح الله بهم الممالك كلها، فصبروا على الجهاد وصابروا حتى دخل الناس جميعا في دين الله. قال شيخنا رحمه الله: فتبا وسحقا ثم تبا وسحقا لمن يتكلم فيهم أو يزدريهم. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم. ولهذا يقول الإمام أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت أحدا ينتقص من أحد من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، لأنهم هم الذين نقلوا الدين إلينا، فيريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى فهم زنادقة. نسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال، وأن نعرف لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم وحقهم، وأن تحفظ الألسن من الوقيعة فيهم، فإنهم جاهدوا وصابروا في نصرة هذا الدين. قال المصنف رحمه الله: والكف عما شجر بينهم، أي عما شجر بينهم ووقع بينهم، بيان لموقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يخوضون فيما وقع بينهم. ثم بعد ذلك قال الإمام أبو زرع وأبو حاتم الرازيان: وأن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله عموما الواردة في الكتاب والسنة، الواردة في الكتاب والسنة. ما معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الرب جل وعلا؟ سؤال مجانا. ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا المعتقد هو معتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل البدع. وأهل البدع باختصار في هذا الباب: الجهمية ينفون الأسماء والصفات عن الله جل وعلا والعياذ بالله، والمعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء مجرد عن المعاني، يقولون: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهؤلاء يسمون معطلة، وتعطيلهم كلي، تعطيل الجهمية والمعتزلة تعطيلهم كلي. والفرقة الثالثة وهم الأشاعرة، وهم من يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي، يثبتون سبع صفات فقط: العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر، ويؤولون الباقي. وعلى طريقتهم الماتريدية، على خلاف، منهم من قال يثبتون سبع، ومنهم من قالوا يثبتون ثمان صفات. حتى إثباتهم لهذه الصفات السبع ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، لا يقولون نثبتها لأن النصوص أثبتتها، لا، يقولون نثبتها لأن العقل أثبتها، لا لأن النص أثبتها. فهؤلاء ظلوا في باب الأسماء والصفات. والواجب كما قلنا السير على منهج السلف الصالح في هذا الباب العظيم والعناية بدراسته. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قعد قواعد مهمة كما في كتابه التدمرية والحموية، فذكر من القواعد أن التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات، وكذلك الصفات. فمثلا الله تعالى له سمع وله بصر، والمخلوق له سمع وله بصر، لكن هل سمع الخالق كسمع المخلوق؟ لا، الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. إذا كان بين المخلوقين تفاوت، هل سمع بني آدم كسمع النمل والطير ونحوه؟ لا، اختلاف. فإذا كان هذا بين المخلوقين فمن باب أولى بين الخالق والمخلوق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله تعالى ذاتا تليق بجلاله وعظمته، فكذلك له صفات تليق بجلاله وعظمته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردا على الأشاعرة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. قال للأشاعر أنتم أثبتتم سبع صفات، قالوا أثبتها العقل وجاءوا بتأويلات وكلام كثير. قال لهم كما أنكم أثبتتم هذه الصفات السبع على ما يليق بجلال الله، أثبتوا باقي الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومما يتصف الله تعالى به ما جاء في هذا الكتاب، وأن الله على عرشه بائر من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف. هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله عموما الواردة في الكتاب والسنة، وفي استواء الله على عرشه خصوصا كما فيه بيان أيضا لمعتقدهم في إثبات صفات الله الفعلية، ومنها صفة الاستواء. فالاستواء صفة فعلية لله جل وعلا التي تتعلق بمشيئته يفعله متى شاء. والعلو صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية. وقد جاء استواء الله تعالى على عرشه في القرآن الكريم في سبعة مواضع، سبعة مواضع بيّن الله تعالى فيها أنه مستو على عرشه. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. والاستواء له معان في القرآن الكريم، الاستواء له معان. فمتى عدي بعلى فإن المراد به العلو والاستقرار، العلو والاستقرار. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال سبحانه لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. وإذا عدي بإلى فالمراد به القصد إلى الشيء. قال الله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد إلى خلقها. وإذا جاء بعدها الواو بعد الاستواء فيراد به المساواة. إذا قلت مثلا استوى الماء والخشبة فالمراد به المساواة. وقد تأتي بدون حرف، يأتي الاستواء بدون حرف، ويكون المراد به التمام والكمال. قال الله جل وعلا: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. والمراد الذي معنا هنا المعنى الأول، الاستواء هنا عدي بعلى، الرحمن على العرش استوى، والمراد به العلو والاستقرار، فالله تعالى في العلو. وأدلة العلو علو الله على خلقه كما قال الإمام ابن القيم أكثر من ألف دليل، أكثر من ألف دليل تدل على علو الله على خلقه بأنواع العلو الثلاثة. ما هي أنواع العلو الثلاثة؟ يا مشايخ طلبة العلم، العلو ثلاثة أنواع. نعم الشيخ أحسنت، علو الذات، علو القهر، علو القدر والشأن. نعم، هذه أنواع العلو ينبغي أن يعرفها طلبة العلم. وأدلة العلو كثيرة كما قال الإمام ابن القيم تزيد على ألف دليل. جاءت هذه الأدلة على أنواع تعدل ما يقارب 21 نوعا، منها ما جاء في الأدلة بوصف الصعود إلى أعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود يكون إلى أعلى. ومنها ما جاء بمعنى العروج، تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج من أسفل إلى أعلى. ومنها التصريح بالفوقية، يخافون ربهم من فوقهم. ومنها التصريح بالعلو، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. كذلك رفعة الدرجات، رفيع الدرجات ذو العرش. كذلك التصريح بأنه في السماء كما في قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء. وقوله تعالى من في السماء تقع على معنيين، في إما بمعنى معنى على، أي على السماء، كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. أو يراد بالسماء جهة العلو. كذلك ما جاء في الأحاديث الإشارة إلى السماء، كما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، وأشار بسببته إلى السماء. كذلك سؤال الجارية: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. كل هذه أدلة تدل على علو الله على خلقه، وأن الله مستو على عرشه، بائن من خلقه، مستو استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل البدع الذين ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا وانحرفوا انحرافا كبيرا، كما قد سمعنا قبل قليل مذاهب أهل البدع في أسماء الله تعالى وصفاته. كذلك الاستواء ظل الطوائف، وكما قلت لكم البارحة دائما أهل البدع يخالفون أهل السنة والجماعة، ولابد من الصبر. أهل السنة يصابرون ويجاهدون، وعلى مر التاريخ الإسلامي ما قامت بدعة إلا وقيض الله لها من أهل السنة من يردها ويدافع عن السنة ويجاهد أهل البدع ويكتب المؤلفات، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن خزيمة والإمام محمد بن عبد الوهاب ومن بعدهم من أهل العلم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة والدارمي الرد على الجهمية وغيرهم من أئمة الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية تلبيس الجهمية، كتب كثيرة وردود على أهل البدع كثيرة. لماذا يردون؟ من باب رد الباطل وبيان الحق، ومن باب الدفاع عن الدين، لا كما يقول بعض الناس الذين يثبطون عن بيان الحق، يقولون لا تغتابون الناس، لا تفرقوا الناس. يا سبحان الله، من أين عرف الناس الجهم بن صفوان رأس الجهمية والجعد بن درهم وواصل بن عطاء رؤوس المعتزلة وأحمد بن أبي دؤاد المعتزلي وعمرو بن عبيد المعتزلي إلى غيرهم من أهل البدع وبشر المريسي وغيرهم إلا بتحذير علماء السنة منهم ومن عقائدهم الباطلة؟ من أين عرف الناس المعتزلة والجهمية والرافضة إلا بتحذير علماء السنة منهم وبيان عقائدهم المخالفة وردوا عليهم ردودا كثيرة؟ فأهل السنة في كل زمان ومكان يجب عليهم بيان الحق ورد الباطل بالعلم والحجة والحكمة والموعظة الحسنة. فظل في الاستواء مذاهب ممن ظل في الاستواء المشبهة والمجسمة، وهم الذين يقولون إن الله مستوى استواء كاستواء المخلوق، وهذا باطل. والمذهب الثاني المعطل النفاث من الجهمية الذين قالوا ليس لله استواء حقيقي أصلا، بل ينفون أن يكون الله تعالى فوق السماوات مستويا على العرش. والقول الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة. ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الاستواء؟ الذي ذكرناه؟ نعم تفضل، أحسنت. هذا من سأل عن الاستواء، لكن إذا سئلنا ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الاستواء، نقول إن الله مستوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان جل وعلا. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف معتقد أهل البدع. ولا نسأل عن الكيفية، لا نقول كيف استوى. في باب الصفات يا إخوة احفظوا هذا، في باب الصفات جميعا لا تسأل عن الكيفية، وفي باب القدر لا تسأل لما كتب كذا، لما قدر كذا، فلا يسأل عن الكيفية ولا يشبه الخالق صفاته بصفات المخلوق. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: المشبه يعبد صنما، الذي يشبه الخالق بالمخلوق، والمعطل يعبد عدما، يقول ليس هناك ينفي عن الله تعالى الأسماء والصفات، كأنه وصفه بالمعدوم، وقعوا في شر مما فر منه، مما فروا منه. والموحد يعبد إلها فردا صمدا، يعبد إلها فردا صمدا. فيجب علينا أن نحفظ هذا بارك الله فيكم، ونأخذ من آيات الاستواء أن الله مستو على عرشه، فنثبت له حكم الاستواء، ونثبت بأنه بائن من خلقه، ونثبت بأنه عال على كل مخلوقاته، وأنه مطلع على عباده وعالم بهم. ولا يجوز لنا كما قلت أن نسأل عن الكيفية. عندما قال رجل للإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، أي في لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولا أراك إلا مبتدع فاخرج. وأمر بإخراجه رحمه الله، أمر بإخراجه، قال: وأن الله أحاط بكل شيء علما، أي أن الله تعالى استوى على عرشه، وعلمه في كل مكان، مطلع على حركاتهم وسكناتهم وخفايا أمورهم. قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، معنا بعلمه وإحاطته واطلاعه جل وعلا. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة. وهو السميع البصير رد على المعطلة، رد على المعطلة. فالله تعالى ليس كمثله شيء، لا يشبه شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهو السميع البصير، السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، على تفنن الحاجات. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، ويراه أهل الجنة بأبصارهم، وكلامه كيف شاء وكما شاء. هذا المبحث عن رؤية الله تعالى في الجنة. فمن معتقد أهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، ورؤيتهم له في عرصات القيامة ثابت، ثابتة بالكتاب والسنة، وما أنكرها إلا أهل البدع والضلال كالجهمية وأهل الإلحاد في دين الله عز وجل. رؤية الله تعالى في الجنة أعظم نعيم، أعظم نعيم في الجنة رؤية الله تعالى في الجنة. ولهذا في الدعاء: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والحق أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة، وذلك من أكمل النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة، وهو رؤية الله تعالى. وهم يستندون في ذلك إلى الأدلة من الكتاب والسنة، من ذلك قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة والبهجة هو السرور، إلى ربها ناظرة من النظر. والنظر، وهذا انتبهوا معنا، إذا عدي النظر، إذا عدي بنفسه كان معناه الانتظار، كقول الله تعالى عن المنافقين: يوم يقول المنافقين والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. وإذا عدي بإلى فمعناه النظر بالأبصار. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها يعني النظر بالأبصار. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فإذا عدي بإلى فالمراد به النظر بالأبصار. وإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. قال الله جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وهنا قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فمعناه النظر بالأبصار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفي رواية: لا تضامون في رؤيته، يعني لا يصيبكم ضيم تعب، ولا تضامون، لا يضم بعضكم إلى بعض حتى يرى القمر. وفي رواية: لا تضارون، وفي لفظ: لا تضارون. وفي حديث آخر: كما يعني رأيتم الشمس، إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس حين الظهيرة صحوا دون سحاب. هذا الحديث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو مستفيض بل متواتر عند أهل العلم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث وعصابة الإسلام على أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، يرى بالأبصار عيانا. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان يرون ربهم، وأهل الجنة يرون ربهم بأبصارهم، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وخص بالرؤية أولياءه فضيلة وحرموا أعداءه، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كما أنه يحجب أعداؤه فإنه يراه أولياؤه. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرت الزيادة برؤية الله عز وجل في الجنة. قال تعالى: ولدينا مزيد. فسر هذا المزيد برؤية الله تعالى في الجنة. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع الذين ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا. فالناس في رؤية المؤمنين لربهم طرفان ووسط. الطرف الأول غلوا في إثبات الرؤية فأثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة كغلاة الصوفية والقبورية، يقول إن الله يرى في الدنيا والآخرة، حتى في الدنيا عندهم يرى، هؤلاء غلوا. والطرف الثاني نفوا رؤية المؤمنين لربهم نفيا باتا، وأنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهم أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وملاحدة. والطرف الوسط هم أهل السنة والجماعة، من قالوا بأن الله تعالى يراه المؤمنون في الجنة حقيقة ولا يراه أحد في الدنيا. ولهذا قال تعالى جوابا لموسى عليه السلام عندما قال رب أرني أنظر إلي، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، مما يدل على أن الله تعالى لا يرى في الدنيا. وأما في الآخرة فيراه المؤمنون في الجنة كما دلت على ذلك النصوص، كما دلت على ذلك النصوص. قال المصنف رحمه الله وكلامه كيف شاء كيف شاء وكما شاء، وهذا الأمر وهذه المسألة مسألة الكلام قد سبق الكلام عليها في ليلة البارحة، وأن صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية، ذاتية وفعلية. فذاتية باعتبار اتصاف الله تعالى بها أزلا وأبدا، وفعلية باعتبار أن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بمشيئته واختياره جل وعلا. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم إلا من رحم. هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، وأنهما داران مخلوقتان الآن خلقهما الله تبارك وتعالى، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فهما مخلوقتان وموجودتان، وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. ولهذا قال الله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وعن النار أعدت للكافرين. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، غرست له نخلة في الجنة. فالإيمان بالجنة والنار، ولهذا في حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. فالإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا تثنيان أبدا. ولهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا ثناء لهما. والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، لا تفنيان ولا تبيدان. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. الجنة والنار حق موجودة لا تفنيان لا تزولان، خالدين فيها أبدا. في الجنة خالدين فيها أبدا. وأما النار فإن كان من دخل النار من أهل وقت الأذان، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا. فالجنة ثواب لأولياء الله، والنار عقاب لأهل معصيته. هذا هو مذهب أهل السنة بخلاف مذاهب أهل البدع. وكما قلنا، أهل البدع دائما يخالفون أهل السنة. فأهل البدع يقولون كالجهم بن صفوان إمام المعطلة، يقول الجنة والنار غير موجودة الآن، غير موجودة الآن. ووافقه أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة، خالفوا نصوص الكتاب والسنة. ونسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه الثبات على دينه حتى نلقاه. قال: لا تفنيان أبدا، لا تفنيان، يعني من كان في الجنة فهو خالد مخلد في الجنة، من كان في النار إن كان دخل في النار من عصاة الموحدين فإنه يعذب بقدر معصيته إن دخل النار ثم يخرج من النار. وأما إن كان من أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد، فإن هؤلاء خالدين مخلدين في الجنة، خالدين مخلدين في النار، خالدين فيها أبدا. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بخلاف أهل البدع، فأهل البدع منهم من يقول إن النار تفنى فترة وتفنى النار، منهم وتفنى النار ولا يبقى هناك نار، وتفنى طبيعة النار ويتلذذون بهذه النار والعياذ بالله، وهو قول إمام الاتحادية ابن عربي أعوذ بالله. ومنهم من يقول من دخلها لا يخرج منها أبدا كالخوارج والمعتزلة. ومنهم من قال أهلها يعذبون ثم يخرجون منها ويخلفهم قول آخرون، وهو قول اليهود، قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة ثم يخرجون، يقولون ويأتي غيرهم. ومنهم من قال يخرجون من النار ثم تبقى ما شاء ثم يفنيها الله. والمذهب الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن النار من كان على مات على ما ذكرنا الشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والكفر الأكبر والإلحاد فهذا خالد مخلد في النار. أما من كان من عصاة الموحدين فإن من السلف من أهل العلم من قال تفنى نار الموحدين لأنها الطبقة العليا على قول من قال بفناء النار فالمراد تفنى نار الموحدين أما نار الكفار فإنها تبقى خالدين مخلدين نعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار. كذلك إكمالا لما سبق في رؤية الله تعالى وقول المصنف ويسمع كلامه كيف شاء وكما شاء ويسمعون كلامه أي أهل الجنة كيف شاء وكما شاء في هذا إثبات لصفة الكلام لله جل وعلا كما قلنا. وقد جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قال المصنف رحمه الله تعالى والصراط حق. والصراط حق، ما هو الصراط؟ الصراط هو الجسر الممدود على نار جهنم يمر عليه الموحدون على قدر أعمالهم، وهو أحد من السيف وأدق من الشعر. وقال الحافظ ابن حجر الصراط هو الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة، لعبور المسلمين عليه إلى الجنة. والصراط ينقسم إلى قسمين، الصراط ينقسم إلى قسمين، صراط حسي وصراط معنوي. صراط حسي وصراط معنوي. ما هو الصراط المعنوي؟ الذي قال الله عنه اهدنا الصراط المستقيم، وقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. المراد به التكاليف التي كلف الله بها المكلفين أجمعين من الأمم، وهي التكاليف الشرعية الأوامر والنواهي الحلال والحرام. فمن ثبت على الصراط المعنوي علما وعملا ثبته الله على الصراط الحسي، ومن لم يثبت على الصراط المعنوي فالجزاء عند الله تعالى من جنس العمل لا يثبت على الصراط الحسي، لا يثبت على الصراط الحسي. والناس يختلفون في السرعة على المرور على الصراط، منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كأجاود الخيل ومنهم من يسعى كسعي الرجال ومنهم من تكون له شمعة على ظفر إبهام قدمه اليمنى تشع تارة وتنطفئ تارة، ومنهم من يزحف على بطنه، وكثير من الناس يسقطون في جهنم والعياذ بالله. فناج مسلم ومخدوش مكردس في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم سلم سلم. الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، عليه تلاليب تخطف الناس، يضرب على جهنم نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. وأول من يجوز الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيز، أي من يمر على الصراط. وأهل النفاق يدخلون لكي يمرون على الصراط فينطفئ، عندما يتوسطون الصراط يطفئ الله تعالى نور المنافقين، فيقولون لأهل الإيمان: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الصراط من الذي يمر عليه؟ يمر عليه هم أمة الإجابة، يمر عليه الموحدون على قدر أعمالهم. أما أهل الكفر والنفاق الاعتقادي والإلحاد فإنهم يساقون إلى جهنم سوقا، يساقون إلى جهنم سوقا. فهذا الصراط ثابت في نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المراد بالورود هنا المرور على الصراط، المرور على الصراط. وقد أنكر المرور على الصراط بعض أهل البدع، منهم عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه، وخالفوا النصوص الكثيرة في السنة، وخالفوا ما جاء في كتاب الله في إثبات الصراط. قال المصنف رحمه الله: والميزان له كفتان يوزن فيه أعمال العباد، حسنها وسيئها حق، حق الميزان. والميزان ثابت بالأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت نصب الموازين ووزن الأعمال والعاملين. قال الله سبحانه: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم، خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. وفي الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، من يكمل؟ سبحان الله العظيم، نبغى ينتبهون معنا شو. سبحان الله العظيم. وقد اختلف أهل العلم في الموزون يوم القيامة، ما هو الشيء الذي يوزن؟ فمن أهل العلم من قال الذي يوزن هو العمل فقط، منهم من قال الذي يوزن هو العمل فقط، يجسم فيوضع في الميزان. واستدلوا بأحاديث منها ما جاء في حديث النواس بن سمعان، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، كأنهما غمامتان أو ظلتان إلى آخر الحديث. ومعنى الحديث كما ذكر الترمذي أنه يجيء ثواب قراءته، أي ثواب قراءة القرآن. والقول الحق القول الثاني أن التي توزن هي صحائف الأعمال فقط، صحائف الأعمال. واستدلوا بحديث الرجل الذي يؤتى يوم القيامة معه أو عليه 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيظن أنه قد هلك، فيقال له هل لك من حسنة؟ فلا يذكر شيئا، فتخرج بطاقة، وهذا الحديث معروف بحديث البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع هذه البطاقة في كفة و99 سجل في كفة، فتميل بها لا إله إلا الله. هذا هو القول الثاني، أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال. والقول الأول أن الذي يوزن هو العمل. القول الثالث كذلك أن الذي يوزن هو العامل، العامل نفسه، العامل وعمله وصحيفة عمله، العامل وعمله وصحيفة عمله. وهذا هو القول الثالث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود لما صعد شجرة الكباث وكان نحيفا، فضحك الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والقول الراجح أن الذي يوزن العامل وعمله وصحيفة عمله، العامل وعمله وصحيفة عمله كلها توزن، هذا هو القول الراجح. والميزان أثبته أهل السنة والجماعة بناء على النصوص، وأنكره أهل البدع كالمعتزلة والخوارج، أنكروا الميزان وقالوا المراد بالميزان هو العدل فقط، ولم يثبتوا الميزان، ولم يثبتوا الميزان، والله سبحانه عدل وفرض العدل في الدنيا على العباد وهو عدل تعالى، ولكن هذه الأعمال توزن، يوزن العامل والعمل وصحيفة عمله بناء على النصوص التي مرت معنا. أما بالنسبة للأسئلة، فأولا أسأل: ما هي الفرق التي ضلت في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، اللي في الخلف. أيه، ما هي الفرق التي ظلت في صحابة رسول الله في الصحابة؟ نعم نعم، تفضل أنت. في الصحابة، صحابة هؤلاء من فرق الرافضة 12 وغيرهم، لكن هم الرافضة هذه فرقة وغيرها كمل نظافة كمل حتى نعطيك الجائزة، واحد يساعده ما في بأس. والخوارج كفروا الصحابة وذكرنا الروافض بمنه المؤلهة والسابة وغيره من طوائف الروافض، وكذلك النواصب. من هم النواصب؟ ناصبوا العداء لمن؟ لأهل البيت، كلهم ظلوا في باب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة ما معتقدهم في صحابة رسول الله؟ أهل السنة يترضون عن من؟ عن الصحابة، ويترحمون عليهم ويعرفون لهم فضلهم ومكانتهم. كذلك سؤالنا عن مسألة أريد أن أسأل عن معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل عموما، واذكر لنا هذا من باب الفائدة، واذكر لنا المذاهب التي انحرفت في هذا الباب. نعم، يثبتون ما أثبت الله به نفسه وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. سؤال للفائدة: ما هي الطوائف التي انحرفت في الأسماء والصفات؟ نعم، ها، في باب الأسماء والصفات يا شيخ. الجهمية نفوا الأسماء والصفات فأثبتوا الأسماء مجرد على المعاني، والأشاعرة سبع صفات وأول الباقي. وفي فائدة نسيتها، وهو قول الجهمية في الاستواء، هذا مبحث من انحرافاتهم. قالوا الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، كلام باطل يحرفون في كلام الله عز وجل. ولهذا التحريف قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى. فهؤلاء يحرفوا في اللفظ، قالوا استوى استولى، واليهود قالوا في قول الله تعالى: وقولوا حطة، قالوا حنطة. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: نون اليهود حنطة، ولام جهمي هما استولى، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، في وحي رب العرش زائدتان. فهم شابهوا اليهود في تحريفهم لكلام الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ الله حسن، سؤال عند النساء. شيخ،
النساء يسألنا النساء. نعم، سؤال النساء: ما هو القول الراجح في الميزان في الشيء الذي يوزن؟ هل هو العمل أو صاحب العمل أو الثواب؟ وكذلك السؤال: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية الله تعالى، في رؤية المؤمنين لله تعالى في الجنة؟ نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في هذا الدرس وفي هذا الكتاب اعتقاد الدين وأصل السنة في عقيدة الرازيين أبو حاتم أبو زرعة رحمهما الله تعالى. نعم، تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكف عما شجر بينهم، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، والصراط حق والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق، والشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق، وعذاب القبر حق، ومنكر ونكير حق، والكرام الكاتبون حق، والبعث من بعد الموت حق.
يكفي لهنا. قول المصنف عليه رحمة الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق، سبق معنا في الدرس السابق في بيان أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وبينت ما لهم من فضائل. ثم العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق. العشرة هم الخلفاء الراشدين المهديين أربعة: وسعيد بن زيد القرشي العدوي، وسعد بن أبي وقاص القرشي، وعبد الرحمن بن عوف القرشي، وأبو عبيدة عامر بن الجراح القرشي الفهري، والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنهم يشهدون له بالجنة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به، ولا يشكون ولا يترددون ولا يتوقفون في ذلك. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومنهم العشر المبشرون بالجنة، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد جاءت الأدلة في ذكرهم أدلة كثيرة في إثبات من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هل هو مقتصر على العشرة فقط من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أم هناك غيرهم؟ هناك غيرهم. المرأة التي كانت تصرع فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع. فقال لها: إن أردت أن أسأل الله تعالى أن يشفيك، وإن أردت أن تصبري ولك الجنة. قالت: أصبر ولكني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا الله تعالى لها ألا تتكشف، فكانت تصرع رضي الله عنها ولا تتكشف. كذلك ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أنزل الله جل وعلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: حبط عملي، فإني أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت من أهل الجنة، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج رجل ينطف من الماء يعني من الوضوء، فسئل بعد ذلك عن العمل فأخبر أنه يبيت سليم الصدر أو كما جاء في الحديث. المهم أن من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقتصرا على العشرة الذين وردوا في الحديث. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة، وقوله الحق. ومن لم يشهد له فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم القطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين ثم بعد ذلك ذكر في هذه العقيدة، عقيدة الرازيين، قال: والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الترحم والترضي عليهم، نترحم عليهم ونترضى عليهم رضوان الله عليهم أجمعين. فمن حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الترضي عنهم جميعا على مقاماتهم في الفضل، فأفضلهم بعد هؤلاء العشرة من هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، ثم أهل بيعة العقبة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم وهاجر قبل الفتح، ثم من أسلم وهاجر بعد الفتح، ثم صغار الصحابة، ثم صغار الصحابة. فالترضي على أصحاب رسول الله والترحم عليهم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. والصحابة جمع صحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، ولو تخللت ردة في الأصح. فالترحم والترضي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هما سنة السلف الصالح، ذلك أن صاحب السنة إذا ذكر أحد الصحابة قال بعد ذكر اسمه مباشرة رضي الله عنه، وقد يزيد ورحمه الله. وما ذلك إلا لمحبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديرهم لهم، وهم في ذلك يستندون إلى نصوص من الكتاب العزيز، يستندون في الترضي والترحم والمحبة لأصحاب رسول الله إلى ما جاء في الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بخلاف الروافض والخوارج، فإن الروافض منهم من أله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أحرق بعضهم بالنار غضبا لله، وهؤلاء يسمون المؤلهة. ومنهم السابة، وهم الذين يسبون خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وغيرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين، ويتهمون سائرهم بالنفاق والعياذ بالله إلا نفرا يسيرا كأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود. ولهم من فساد المعتقد وشر المنهج العملي ما حفلت به الكتب المعتبرة من مؤلفات أهل السنة والجماعة. والروافض بشتى طوائفهم فرق منحرفة هالكة، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وقد قامت في هذا الزمن فرقة هالكة ألا وهم الحوثيون، الذين جمعوا بين معتقد الروافض ومعتقد الخوارج. كفى الله البلاد شرهم، فكم عاثوا فسادا في أرض اليمن واعتدوا على حدود بلادنا المباركة، فقام جند الإسلام، جند التوحيد والسنة، في رد كيدهم ودحرهم بإذنه سبحانه. فأهل السنة والجماعة وسط بين مذهب الروافض والنواصب، فهم يعرفون للصحابة حقهم ويعتبرونهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، مع أنهم لا يعتقدون عصمتهم من الذنوب، وكذلك يعرفون لأهل البيت حقهم ولا يعتقدون عصمتهم من الذنوب، ويتبرؤون مما يقوله الروافض في الصحابة والخوارج، يتبرؤون من أقوالهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عقائد أهل السنة أن الصحابة، أن أهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر وحصل بينهم، كما قال الشيخ حافظ الحكمي عليه رحمة الله عن الصحابة: فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. فالمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر، وذنوبهم مغفورة بسبب ما قدموه لنصرة هذا الدين، ما قدموه لنصرة هذا الدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، والصبر على متابعته عليه الصلاة والسلام، مع أنه في ذلك الزمن الحاجة شديدة واللأواء والبؤس شديد. قال شيخنا النجمي عليه رحمة الله: ولنفكر كيف فتح الله بهم الممالك كلها، فصبروا على الجهاد وصابروا حتى دخل الناس جميعا في دين الله. قال شيخنا رحمه الله: فتبا وسحقا ثم تبا وسحقا لمن يتكلم فيهم أو يزدريهم. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم. ولهذا يقول الإمام أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت أحدا ينتقص من أحد من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، لأنهم هم الذين نقلوا الدين إلينا، فيريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى فهم زنادقة. نسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال، وأن نعرف لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم وحقهم، وأن تحفظ الألسن من الوقيعة فيهم، فإنهم جاهدوا وصابروا في نصرة هذا الدين. قال المصنف رحمه الله: والكف عما شجر بينهم، أي عما شجر بينهم ووقع بينهم، بيان لموقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يخوضون فيما وقع بينهم. ثم بعد ذلك قال الإمام أبو زرع وأبو حاتم الرازيان: وأن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف: أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله عموما الواردة في الكتاب والسنة، الواردة في الكتاب والسنة. ما معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الرب جل وعلا؟ سؤال مجانا. ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا المعتقد هو معتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل البدع. وأهل البدع باختصار في هذا الباب: الجهمية ينفون الأسماء والصفات عن الله جل وعلا والعياذ بالله، والمعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء مجرد عن المعاني. يقولون: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهؤلاء يسمون معطلة، وتعطيلهم كلي، تعطيل الجهمية والمعتزلة تعطيلهم كلي. والفرقة الثالثة وهم الأشاعرة، وهم من يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي. يثبتون سبع صفات فقط: العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر، ويؤولون الباقي. وعلى طريقتهم الماتريدية، على خلاف، منهم من قال يثبتون سبع، ومنهم من قال يثبتون ثمان صفات. حتى إثباتهم لهذه الصفات السبع ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. لا يقولون نثبتها لأن النصوص أثبتتها، لا، يقولون نثبتها لأن العقل أثبتها، لا لأن النص أثبتها. فهؤلاء ظلوا في باب الأسماء والصفات. والواجب كما قلنا السير على منهج السلف الصالح في هذا الباب العظيم، والعناية بدراسته. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قعد قواعد مهمة، كما في كتابه التدمرية والحموية، فذكر من القواعد أن التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات، وكذلك الصفات. فمثلا الله تعالى له سمع وله بصر، والمخلوق له سمع وله بصر، لكن هل سمع الخالق كسمع المخلوق؟ لا. الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. إذا كان بين المخلوقين تفاوت، هل سمع بني آدم كسمع النمل والطير ونحوه؟ لا، اختلاف. فإذا كان هذا بين المخلوقين فمن باب أولى بين الخالق والمخلوق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله تعالى ذاتا تليق بجلاله وعظمته، فكذلك له صفات تليق بجلاله وعظمته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردا على الأشاعرة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. قال للأشاعر: أنتم أثبتتم سبع صفات. قالوا: أثبتها العقل، وجاءوا بتأويلات وكلام كثير. قال لهم: كما أنكم أثبتتم هذه الصفات السبع على ما يليق بجلال الله، أثبتوا باقي الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. والله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومما يتصف الله تعالى به ما جاء في هذا الكتاب، وأن الله على عرشه بائر من خلقه، كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف. هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله عموما الواردة في الكتاب والسنة، وفي استواء الله على عرشه خصوصا، كما فيه بيان أيضا لمعتقدهم في إثبات صفات الله الفعلية، ومنها صفة الاستواء. فالاستواء صفة فعلية لله جل وعلا التي تتعلق بمشيئته، يفعله متى شاء. والعلو صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية. وقد جاء استواء الله تعالى على عرشه في القرآن الكريم في سبعة مواضع. سبعة مواضع بيّن الله تعالى فيها أنه مستو على عرشه. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان. والاستواء له معان في القرآن الكريم. الاستواء له معان، فمتى عدي بعلى فإن المراد به العلو والاستقرار. العلو والاستقرار. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال سبحانه: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. وإذا عدي بإلى فالمراد به القصد إلى الشيء. قال الله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد إلى خلقها. وإذا جاء بعدها الواو بعد الاستواء فيراد به المساواة. إذا قلت مثلا: استوى الماء والخشبة، فالمراد به المساواة. وقد تأتي بدون حرف، يأتي الاستواء بدون حرف، ويكون المراد به التمام والكمال. قال الله جل وعلا: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. والمراد الذي معنا هنا المعنى الأول، الاستواء هنا عدي بعلى، الرحمن على العرش استوى، والمراد به العلو والاستقرار، فالله تعالى في العلو. وأدلة العلو علو الله على خلقه كما قال الإمام ابن القيم أكثر من ألف دليل، أكثر من ألف دليل تدل على علو الله على خلقه بأنواع العلو الثلاثة. ما هي أنواع العلو الثلاثة؟ يا مشايخ طلبة العلم، العلو ثلاثة أنواع. نعم الشيخ أحسنت، علو الذات، علو القهر، علو القدر والشأن. نعم هذه أنواع العلو ينبغي أن يعرفها طلبة العلم. وأدلة العلو كثيرة كما قال الإمام ابن القيم تزيد على ألف دليل. جاءت هذه الأدلة على أنواع تعدل ما يقارب 21 نوعا، منها ما جاء في الأدلة بوصف الصعود إلى أعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود يكون إلى أعلى. ومنها ما جاء بمعنى العروج، تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج من أسفل إلى أعلى. ومنها التصريح بالفوقية، يخافون ربهم من فوقهم. ومنها التصريح بالعلو، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. كذلك رفعة الدرجات، رفيع الدرجات ذو العرش. كذلك التصريح بأنه في السماء كما في قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء. وقوله تعالى من في السماء تقع على معنيين، في إما بمعنى معنى على، أي على السماء، كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. أو يراد بالسماء جهة العلو. كذلك ما جاء في الأحاديث الإشارة إلى السماء، كما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، وأشار بسببته إلى السماء. كذلك سؤال الجارية: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. كل هذه أدلة تدل على علو الله على خلقه، وأن الله مستو على عرشه، بائن من خلقه، مستو استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل البدع الذين ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا، وانحرفوا انحرافا كبيرا، كما قد سمعنا قبل قليل مذاهب أهل البدع في أسماء الله تعالى وصفاته. كذلك الاستواء ظل الطوائف، وكما قلت لكم البارحة دائما أهل البدع يخالفون أهل السنة والجماعة، ولابد من الصبر. أهل أهل السنة يصابرون ويجاهدون، وعلى مر التاريخ الإسلامي ما قامت بدعة إلا وقيض الله لها من أهل السنة من يردها ويدافع عن السنة ويجاهد أهل البدع ويكتب المؤلفات، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن خزيمة والإمام محمد بن عبد الوهاب ومن بعدهم من أهل العلم، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة والدارمي الرد على الجهمية وغيرهم من أئمة الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية تلبيس الجهمية، كتب كثيرة وردود على أهل البدع كثيرة. لماذا يردون؟ من باب رد الباطل وبيان الحق ومن باب الدفاع عن الدين، لا كما يقول بعض الناس الذين يثبطون عن بيان الحق، يقولون لا تغتابون الناس لا تفرقوا الناس. يا سبحان الله، من أين عرف الناس الجهم بن صفوان رأس الجهمية والجعد بن درهم وواصل بن عطاء رؤوس المعتزلة وأحمد بن أبي دؤاد المعتزلي وعمر بن عبيد المعتزلي إلى غيرهم من أهل البدع وبشر المريسي وغيرهم، إلا بتحذير علماء السنة منهم ومن عقائدهم الباطلة؟ من أين عرف الناس المعتزلة والجهمية والرافضة إلا بتحذير علماء السنة منهم وبيان عقائدهم المخالفة وردوا عليهم ردودا كثيرة؟ فأهل السنة في كل زمان ومكان يجب عليهم بيان الحق ورد الباطل بالعلم والحجة والحكمة والموعظة الحسنة. فظل في الاستواء مذاهب ممن ظل في الاستواء المشبهة والمجسمة، وهم الذين يقولون إن الله مستو استواء كاستواء المخلوق، وهذا باطل. والمذهب الثاني المعطل النفاث من الجهمية الذين قالوا ليس لله استواء حقيقي أصلا، بل ينفون أن يكون الله تعالى فوق السماوات مستويا على العرش. والقول الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة. ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الاستواء؟ ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الاستواء الذي ذكرناه؟ نعم تفضل. أحسنت، هذا من سأل عن الاستواء، لكن إذا سئلنا ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الاستواء، نقول إن الله مستو على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان جل وعلا. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف معتقد أهل البدع. ولا نسأل عن الكيفية، لا نقول كيف استوى. في باب الصفات يا إخوة احفظوا هذا، في باب الصفات جميعا لا تسأل عن الكيفية، وفي باب القدر لا تسأل بلما كتب كذا لما قدر كذا. فلا يسأل عن الكيفية ولا يشبه الخالق صفاته بصفات المخلوق. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ولهذا يقول الإمام ابن القيم المشبه يعبد صنما الذي يشبه الخالق بالمخلوق، والمعطل يعبد عدما، يقول ليس هناك، ينفي عن الله تعالى الأسماء والصفات. كأنه وصفه بالمعدوم، وقعوا في شر مما فر منه، مما فروا منه. والموحد يعبد إلها فردا صمدا، يعبد إلها فردا صمدا. فيجب علينا أن نحفظ هذا بارك الله فيكم، ونأخذ من آيات الاستواء أن الله مستو على عرشه، فنثبت له حكم الاستواء، ونثبت بأنه باعل من خلقه، ونثبت بأنه عال على كل مخلوقاته، وأنه مطلع على عباده وعالم بهم. ولا يجوز لنا كما قلت أن نسأل عن الكيفية. عندما قال رجل للإمام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، أي في لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولا أراك إلا مبتدع فاخرج. وأمر بإخراجه رحمه الله، أمر بإخراجه، قال: وأن الله أحاط بكل شيء علما، أي أن الله تعالى استوى على عرشه وعلمه في كل مكان، مطلع على حركاتهم وسكناتهم وخفايا أمورهم. قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، معنا بعلمه وإحاطته واطلاعه جل وعلا. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة. وهو السميع البصير رد على المعطلة، رد على المعطلة. فالله تعالى ليس كمثله شيء، لا يشبه شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهو السميع البصير، السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، على تفنن الحاجات. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم، وكلامه كيف شاء وكما شاء. هذا المبحث عن رؤية الله تعالى في الجنة. فمن معتقد أهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، ورؤيتهم له في عرصات القيامة ثابت، ثابتة بالكتاب والسنة، وما أنكرها إلا أهل البدع والضلال كالجهمية وأهل الإلحاد في دين الله عز وجل. رؤية الله تعالى في الجنة أعظم نعيم، أعظم نعيم في الجنة رؤية الله تعالى في الجنة. ولهذا في الدعاء: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والحق أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة، وذلك من أكمل النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة، وهو رؤية الله تعالى. وهم يستندون في ذلك إلى الأدلة من الكتاب والسنة. من ذلك قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والبهجة هو السرور، إلى ربها ناظرة من النظر. والنظر، وهذا انتبهوا معنا، إذا عدي النظر إذا عدي بنفسه كان معناه الانتظار، كقول الله تعالى عن المنافقين يوم يقول المنافقين والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا. وإذا عدي بإلى فمعناه النظر بالأبصار، قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها يعني النظر بالأبصار. وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فإذا عدي بإلى فالمراد به النظر بالأبصار. وإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، قال الله جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وهنا قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فمعناه النظر بالأبصار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، يعني لا يصيبكم ضيم تعب ولا تضامون، لا يضم بعضكم إلى بعض حتى يرى القمر. وفي رواية لا تضارون، وفي لفظ لا تضارون، وفي حديث آخر كما يعني رأيتم الشمس إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس حين الظهيرة صحوا دون سحاب. هذا الحديث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو مستفيض بل متواتر عند أهل العلم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث وعصابة الإسلام على أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، يرى بالأبصار عيانا. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان يرون ربهم وأهل الجنة يرون ربهم بأبصارهم كما قال الشيخ حافظ رحمه الله، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وخص بالرؤية أولياءه فضيلة وحرموا أعداءه كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما أنه يحجب أعداؤه فإنه يراه أولياؤه. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت الزيادة برؤية الله عز وجل في الجنة. قال تعالى ولدينا مزيد، فسر هذا المزيد برؤية الله تعالى في الجنة. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع الذين ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا. فالناس في رؤية المؤمنين لربهم طرفان ووسط، الطرف الأول غلوا في إثبات الرؤية فأثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة كغلاة الصوفية والقبورية، يقول إن الله يرى في الدنيا والآخرة، حتى في الدنيا عندهم يرى، هؤلاء غلوا والطرف الثاني نفوا رؤية المؤمنين لربهم نفيا باتا، وأنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهم أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وملاحدة. والطرف الوسط هم أهل السنة والجماعة، من قالوا بأن الله تعالى يراه المؤمنون في الجنة حقيقة ولا يراه أحد في الدنيا. ولهذا قال تعالى جوابا لموسى عليه السلام عندما قال رب أرني أنظر إلي، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، مما يدل على أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، وأما في الآخرة فيراه المؤمنون في الجنة كما دلت على ذلك النصوص، كما دلت على ذلك النصوص. قال المصنف رحمه الله وكلامه كيف شاء كيف شاء وكما شاء، وهذا الأمر وهذه المسألة مسألة الكلام قد سبق الكلام عليها في ليلة البارحة، وأن صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية، ذاتية وفعلية، فذاتية باعتبار اتصاف الله تعالى بها أزلا وأبدا، وفعلية باعتبار أن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بمشيئته واختياره جل وعلا. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم إلا من رحم. هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، وأنهما داران مخلوقتان الآن خلقهما الله تبارك وتعالى، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، فهما مخلوقتان وموجودتان، وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. ولهذا قال الله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وعن النار أعدت للكافرين، وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة غرست له نخلة في الجنة. فالإيمان بالجنة والنار، ولهذا في حديث عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. فالإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا. ولهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، لا تفنيان ولا تبيدان. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. الجنة والنار حق موجودة، لا تفنيان لا تزولان، خالدين فيها أبدا. في الجنة خالدين فيها أبدا. وأما النار فإن كان من دخل النار من أهل وقت الأذان، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا. فالجنة ثواب لأولياء الله، والنار عقاب لأهل معصيته. هذا هو مذهب أهل السنة بخلاف مذاهب أهل البدع. وكما قلنا أهل البدع دائما يخالفون أهل السنة. فأهل البدع يقولون كالجهم بن صفوان إمام المعطلة، يقول الجنة والنار غير موجودة الآن، غير موجودة الآن. ووافقه أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة، خالفوا نصوص الكتاب والسنة. ونسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه الثبات على دينه حتى نلقاه. قال لا تفنيان أبدا، لا تفنيان، يعني من كان في الجنة فهو خالد مخلد في الجنة، من كان في النار إن كان دخل في النار من عصاة الموحدين فإنه يعذب بقدر معصيته إن دخل النار ثم يخرج من النار. وأما إن كان من أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد، فإن هؤلاء خالدين مخلدين في الجنة، خالدين مخلدين في النار، خالدين فيها أبدا. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، بخلاف أهل البدع. فأهل البدع منهم من يقول إن النار تفنى فترة وتفنى النار، منهم وتفنى النار ولا يبقى هناك نار، وتفنى طبيعة النار ويتلذذون بهذه النار والعياذ بالله، وهو قول إمام الاتحادية ابن عربي أعوذ بالله. ومنهم من يقول من دخلها لا يخرج منها أبدا كالخوارج والمعتزلة. ومنهم من قال أهلها يعذبون ثم يخرجون منها ويخلفهم قول آخرون، وهو قول اليهود، قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة ثم يخرجون يقولون ويأتي غيرهم. ومنهم من قال يخرجون من النار ثم تبقى ما شاء ثم يفنيها الله. والمذهب الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن النار من كان على مات على ما ذكرنا الشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والكفر الأكبر والإلحاد فهذا خالد مخلد في النار. أما من كان من عصاة الموحدين فإن من السلف من أهل العلم من قالت تفنى نار الموحدين لأنها الطبقة العليا، على قول من قال بفناء النار فالمراد تفنى نار الموحدين، أما نار الكفار فإنها تبقى خالدين مخلدين نعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار. كذلك إكمالا لما سبق في رؤية الله تعالى وقول المصنف ويسمع كلامه كيف شاء وكما شاء، ويسمعون كلامه أهل الجنة كيف شاء وكما شاء. في هذا إثبات لصفة الكلام لله جل وعلا كما قلنا. وقد جاء في الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصراط حق. والصراط حق. ما هو الصراط؟ الصراط هو الجسر الممدود على نار جهنم يمر عليه الموحدون على قدر أعمالهم، وهو أحد من السيف وأدق من الشعر. وقال الحافظ ابن حجر: الصراط هو الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة، لعبور المسلمين عليه إلى الجنة. والصراط ينقسم إلى قسمين. الصراط ينقسم إلى قسمين: صراط حسي وصراط معنوي. صراط حسي وصراط معنوي. ما هو الصراط المعنوي؟ الذي قال الله عنه: اهدنا الصراط المستقيم. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. المراد به التكاليف التي كلف الله بها المكلفين أجمعين من الأمم، وهي التكاليف الشرعية، الأوامر والنواهي، الحلال والحرام. فمن ثبت على الصراط المعنوي علما وعملا ثبته الله على الصراط الحسي. ومن لم يثبت على الصراط المعنوي فالجزاء عند الله تعالى من جنس العمل، لا يثبت على الصراط الحسي، لا يثبت على الصراط الحسي. والناس يختلفون في السرعة على المرور على الصراط، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يسعى كسعي الرجال، ومنهم من تكون له شمعة على ظفر إبهام قدمه اليمنى تشع تارة وتنطفئ تارة، ومنهم من يزحف على بطنه، وكثير من الناس يسقطون في جهنم والعياذ بالله. فناج مسلم ومخدوش مكردس في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم سلم سلم. الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، عليه تلاليب تخطف الناس، يضرب على جهنم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. وأول من يجوز الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيز، أي من يمر على الصراط. وأهل النفاق يدخلون لكي يمرون على الصراط فينطفئ عندما يتوسطون الصراط يطفئ الله تعالى نور المنافقين فيقولون لأهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الصراط من الذي يمر عليه؟ يمر عليه هم أمة الإجابة، يمر عليه الموحدون على قدر أعمالهم. أما أهل الكفر والنفاق الاعتقادي والإلحاد فإنهم يساقون إلى جهنم سوقا، يساقون إلى جهنم سوقا. فهذا الصراط ثابت في نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المراد بالورود هنا المرور على الصراط، المرور على الصراط. وقد أنكر المرور على الصراط بعض أهل البدع منهم عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه، وخالفوا النصوص الكثيرة في السنة وخالفوا ما جاء في كتاب الله في إثبات الصراط. قال المصنف رحمه الله والميزان له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها، حق الميزان. والميزان ثابت بالأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت نصب الموازين ووزن الأعمال والعاملين. قال الله سبحانه والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم، خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. وفي الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله بحمده، من يكمل؟ سبحان الله العظيم، نبغى ينتبهون معنا شو سبحان الله العظيم. وقد اختلف أهل العلم في الموزون يوم القيامة ما هو الشيء الذي يوزن. فمن أهل العلم من قال الذي يوزن هو العمل فقط، منهم من قال الذي يوزن هو العمل فقط، يجسم فيوضع في الميزان. واستدلوا بأحاديث، واستدلوا بأحاديث منها ما جاء في حديث النواس بن سمعان. ابن سمعان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، كأنهما غمامتان أو ظلتان إلى آخر الحديث. ومعنى الحديث كما ذكر الترمذي أنه يجيء ثواب قراءته، أي ثواب قراءة القرآن. والقول الحق القول الثاني أن التي توزن هي صحائف الأعمال فقط، صحائف الأعمال. واستدلوا بحديث الرجل الذي يؤتى يوم القيامة معه أو عليه 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيظن أنه قد هلك، فيقال له هل لك من حسنة؟ فلا يذكر شيئا، فتخرج بطاقة، وهذا الحديث معروف بحديث البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع هذه البطاقة في كفة و99 سجل في كفة، فتميل بها لا إله إلا الله. هذا هو القول الثاني، أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، والقول الأول أن الذي يوزن هو العمل. القول الثالث كذلك أن الذي يوزن هو العامل، العامل نفسه، العامل وعمله وصحيفة عمله، العامل وعمله وصحيفة عمله، وهذا هو القول الثالث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود لما صعد شجرة الكباث وكان نحيفا، فضحك الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والقول الراجح أن الذي يوزن العامل وعمله وصحيفة عمله، العامل وعمله وصحيفة عمله كلها توزن، هذا هو القول الراجح. والميزان أثبته أهل السنة والجماعة بناء على النصوص، وأنكره أهل البدع كالمعتزلة والخوارج، أنكروا الميزان وقالوا المراد بالميزان هو العدل فقط، ولم يثبتوا الميزان، ولم يثبتوا الميزان، والله سبحانه عدل وفرض العدل في الدنيا على العباد وهو عدل تعالى، ولكن هذه الأعمال توزن، يوزن العامل والعمل وصحيفة عمله بناء على النصوص التي مرت معنا. أما بالنسبة للأسئلة، فأولا أسأل: ما هي الفرق التي ظلت في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، اللي في الخلف، أيه، ما هي الفرق التي ظلت في صحابة رسول الله في الصحابة؟ نعم تفضل أنت. في الصحابة، هؤلاء من فرق الرافضة الاثنى عشرية وغيرهم، لكن هم الرافضة هذه فرقة، وغيرها كمل نظافة، كمل حتى نعطيك الجائزة، واحد يساعده ما في بأس. والخوارج كفروا الصحابة، وذكرنا الروافض بأنه المؤلهة والسابة وغيره من طوائف الروافض، وكذلك النواصب. من هم النواصب؟ ناصبوا العداء لمن؟ لأهل البيت، كلهم ظلوا في باب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة ما معتقدهم في صحابة رسول الله؟ أهل السنة يترضون عن من؟ عن الصحابة، ويترحمون عليهم ويعرفون لهم فضلهم ومكانتهم. كذلك سؤالنا عن مسألة أريد أن أسأل عن معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل عموما، واذكر لنا هذا من باب الفائدة، واذكر لنا المذاهب التي انحرفت في هذا الباب. نعم، يثبتون ما أثبت الله به نفسه وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. سؤال للفائدة: ما هي الطوائف التي انحرفت في الأسماء والصفات؟ نعم، ها، في باب الأسماء والصفات. ها شيخ، الجهمية نفوا الأسماء والصفات فأثبتوا الأسماء مجرد على المعاني، والأشاعرة سبع صفات وأول الباقي. وفي فائدة نسيتها، وهو قول الجهمية في الاستواء، هذا مبحث من انحرافاتهم. قالوا الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، كلام باطل يحرفون في كلام الله عز وجل. ولهذا التحريف قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى. فهؤلاء يحرفوا في اللفظ، قالوا استوى استولى، واليهود قالوا في قول الله تعالى: وقولوا حطة، قالوا حنطة. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: نون اليهود حنطة، ولام جهمي هما استولى، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، في وحي رب العرش زائدتان. فهم شابهوا اليهود في تحريفهم لكلام الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ الله أحسن، سؤال عند النساء.
النساء يسألنا النساء. نعم، سؤال النساء: ما هو القول الراجح في الميزان في الشيء الذي يوزن؟ هل هو العمل أو صاحب العمل أو الثواب؟ وكذلك السؤال: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية الله تعالى، في رؤية المؤمنين لله تعالى في الجنة؟ نعم.